نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا أسانيد حديث أو حديثي جبير وجابر في مقدار استخدام النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وكان ذلك رضوان الله تعالى عليه، وكان هذا المراء بحضرته قوله وفعله. ولذا بوب الإمام أو صدر الإمام مسلم في صحيحه وذكر بإسناده إلى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. قرأنا ما ورد في الباب من أسانيد ولطائف الإسناد، ونأتي اليوم إن شاء الله تعالى، نصيب اليوم أن نقرأ شرح أحاديث هذا الباب، نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، مع ملاحظة أن هذا المراء الذي وقع في غسله صلى الله عليه وسلم إنما كان كما أوضح مسلم في الرواية الثالثة في الباب نفسه، كان في وفد ثقيف، فأسند مسلم إلى جابر بن عبد الله قال: إن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. وفي الثقيف تماروا في هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فأدركوا رمضان معه وكانوا وصاموا وصلوا بعد مماراة، وكان ذلك في العام 9 للهجرة. ووفد ثقيف من أهل الطائف، ولذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضنا أرض باردة، فأبرد بلاد الجزيرة الطائف، فاستكثروا عن الغسل، والظاهر أنهم علموا أنه على المسلم الغسل بأسباب كثيرة، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ من فعل كذا يغتسل، فسألوا الغسل وقالوا: كيف الغسل؟ وسؤالهم يحتمل عن الصفة، ويحتمل الكيفية، ويحتمل المقدار، كيفية الغسل، صفة الغسل، مقدار الماء. ولما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3، فالظاهر أن السؤال كان عن الصفة وعن أيضا المقدار، عن صفة الغسل وعن مقدار الماء. ونأتي إن شاء الله لبعض هذه التعليقات في الشرح، نسمع كلام الشارح ثم نعلق عليه بإذن الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3. فيه سليمان بن صرد، هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات، وهو مصروف، وهو صحابي مشهور.
ذكرنا أن من لطائف هذا الإسناد أن سليمان بن صرد يروي عن جبير بن مطعم، وهذا ماذا يسمى عند أهل العلم؟ رواية الأقران. وقلنا إن أبا الشيخ ابن حيان الأصفهاني أو الأصفهاني صنف كتابا مطبوعا سماه ذكر الأقران، الروايات التي وقع فيها ذكر الأقران، وأعلى ما وقع رواية الأربع عن أربع في السند، وخص الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي تلميذ الإمام الدارقطني حديث أربعة وقع فيها في كل طبقة رواية أربعة عن أربعة، فسمناه الرباعي في الحديث، له جزء مطبوع اسمه الرباعي في الحديث، في كل طبقة أربعة يروي عن أربعة، وحاول جاهدا أن يحصر هذه الحديث فوجدها أربعة، فسمى كتابه الرباعي، الرباعي في الحديث. أي نعم.
قال وقوله تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تنازعوا فيه، فقال بعضهم صفته كذا وقال الآخرون كذا.
إذن تماروا كما قلنا الضمير يعود على إيش؟ ما في ذكر في الضمير في الحديث، لكن من جمع طرق، من جمع طرق الحديث يعلم أن هذا المراء وقع في وفد بني ثقيف أو في وفد ثقيف. وذكرنا أكثر من مرة أن أحسن طريقة لشرح الأحاديث النبوية جمع طرق، لأن النص مقدم على الاستنباط، فلما نجمع الطرق ولو كانت بعض الطرق ضعيفة والضعف يسير فهذا يقدم عند الموثقين على الاستنباط، ما لم يظهر معنا شذوذ فيصبح الضعف يعني غليظ. وذكرنا أكثر من مرة أن هذا منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومن ظن أن الحافظ شرح في الفتح صحيح البخاري فحاسب فهو مخطئ. نستطيع أن نقرر أن فتح الباري شرح الكتب الستة إذا استثنينا زوائد الصحيحين، فاستوعب، كاد أن يستوعب الأحاديث التي في الصحيحين التي لها ذكر في السنن بل في المسانيد. ولذا اعتمد في عدي لما قرأ في فتح اعتمد على 1483 كتاب، وهذا عدد مدهش وكبير. ولذا فتح الباري من كتب مهمة جدا، وليس شرح مسلم يشرح على نفس فتح الباري، أو بتعبير أدق يا ليت انفرادات مسلم تشرح على نفس فتح الباري، انفرادات مسلم تحتاج إلى استخلاص وشرح بنفس طويل. والمكتبة الحديثية اليوم موجودة لكن تحتاج إلى توفيق من الله وإلى همة وحسن شرح، ولا يستبعد على عالم في هذا الزمان أن يفعل ذلك، لأن فضل الله عز وجل غير محصور بوقت ولا بزمن ولا في شخص، فضل الله عز وجل عميم، وكم ترك الأول للآخر. والعلم الشرعي اليوم سهل ميسور، إلا أن العلة في الهمة، علة الطلب، العلة اليوم في الهمة، الهمم ضعيفة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية لوجهه خالصة تنفعنا وتنفع ديننا، وترزقنا الاتباع، وأن نقول الحق وأن نصنع العدل مع علمائنا وأئمتنا. نسمع.
قال وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم.
طبعا هذه المناظرة جاءت من مكان آخر، لكن أعلق على شيء مما مضى. قلنا التماري في الغسل يحتمل أنهم سألوا عن أشياء من أنواع الغسل وموجباته وأحكامه، إذ أنهم حدثوا عهد بإسلام، فهنالك المسول لأن يسألوا. ويحتمل أيضا أنهم سألوا عن كمية الماء، إذ ورد خارج الصحيح الجواب أن النبي كان يغتسل بالصاع في هذا المقام، وهذا يؤذن بأن السؤال والمراء كان أيضا عن كمية. ولا يبعد إن قلنا أن السائلين جماعة، ولذا جاء الحديث تماروا، فواحد سأل عن شيء والآخر سأل عن شيء آخر والثالث سأل عن شيء ثالث، فقال تماروا، فوقع المراء في مجموعة. والنبي حاضر، وفي هذا جواز أن يلقي العالم المسألة على الجهال وإن كانوا لا يعلمون بحضرة الأستاذ فإن أخطأوا فيصوب خطأهم. أما من ورائه لا يجوز لأحد أن يتكلم بالظن. أما بامتحان الخاطر مع وجود الأستاذ، إن ألقى الأستاذ المسألة على الطلبة ليمتحن خواطرهم ويعرف قدرتهم ومكنتهم وملكتهم فلا حرج في ذلك. وهذا منهج أبي حنيفة رحمه الله، لما كان يجلس أبو حنيفة كان يرسل سؤال علم على الطلبة، فكان يقنعهم أن هذا خطأ يجيبون، يقنعهم أن جوابهم خطأ، ثم يقنعهم أن جوابهم صواب، ثم يقنعهم أنه خطأ، وهكذا. في قصص معروفة مشهورة في إيش، في ترجمته، في يعني المطولات في ترجمته، مثل مناقب الموفق، مناقب أبي حنيفة الموفق، ومثل مناقب أبي حنيفة للكردري، ومثل الخيرات الحساب في مناقب أبي حنيفة النعمان لمن؟ الهيثمي. فاكر. نعم. قال: وفيه جواز المناظرة المباحثة في العلم. المناظرة المباحثة في العلم لأنها تمارس الغسل، والغسل علم، فهذا فيه جواز المناظرة في العلم، والمناظرة باب من أبواب العلم، والمناظرة من أجل الوصول للحق فيها فتح باب فائدة، بخلاف مناظرات هذا الزمان فإن فيها إغلاق باب الفوائد ووقوع الشحناء لعدم طهارة السريرة وصفاء النية في الإقبال على الآخرة. ومن بديع كلام الإمام الشافعي الذي يكتب بماء العيون ولا أقول بماء الذهب، قوله فيما ذكر عنه ابن أبي حاتم في آخر كتابه أداب الشافعي ومناقبه: ما ناظرت أحدا إلا وأنا أحب أن تظهر الغلبة على يدي، ما ناظرت أحدا إلا وأنا أحب أن تظهر الغلبة على يدي، ما أناظر أحدا إلا وأحب أن يظهر لي خطأي. في المناظرة من أجل ماذا؟ أما شعار الناس اليوم في المناظرة عنزة ولو طارت أو أنا أبو عرفوني، عنزة ولو طارت أو أنا أبو عرفوني، يعني يريد الإنسان أن يظهر نفسه، ولذا تقع المكابرة في المناظرات إلا في حق الموفقين. وتجوز المناظرة في والمباحثة في العلم، وكما قلت للمناظرة آداب وشروط ولها كتب أفردت بالتصنيف. وممن أتى على طرف حسن ومليح جدا واستخلصه في من الكتب المصنفة في هذا الباب الإمام الشاطبي في آخر كتابه الموافقات. نسمع.
قال: وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم.
جواز المناظرة المباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، من هم أدون يتناظرون بحضرة من هو أعلى، وهل هنالك أعلى وأعلم وأتقى وأورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم يتناظرون بحضرته، فيجوز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل. ومن باب المناظرة التي تستفاد ما أورده مسلم في آخر ما ورد آخر طريق عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حسنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد. من هذا الحسن بن محمد؟ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. أيهما أرفع نسبا، جابر الأنصاري أم الحسن بن محمد؟ الحسن، الحسن أرفع نسبا. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير، يعني 3 حسنات لا تكفيني، والظاهر أنه كان من الطوال والجسام. قال: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك واطيا. فسكت. وفي هذا جواز الرد بنوع غلظة وشدة على المخالف إن علمت أنه لا ينفر من الحق. فهذا الرد من جابر في نوع شدة. وفيه جواز المباحثة في العلم وإن كان أحد الطرفين أشرف نسبا وأكثر مالا وأعلى جاها، فلك أن تناظره، وإن أخطأ لك أن ترده، وإن تعدى حده لك أن تزجره، لأن الحق هو الأصل. وفيه وجوب الوقوف على الحق عندما يتبرهن ويظهر ويتحصحص، متى ظهر الحق يجب الوقوف عليه. الحسن بن محمد ماذا فعل؟ فمحمد بن الحسن ماذا فعل؟ الحسن بن محمد بن علي ماذا فعل؟ ما قال شيئا. ولذا الإنسان الموفق متى رد عليه وكان الغاد مصيبا يجب على الإنسان أن يذعن وأن يخضع بالحق، ويجب عليه أن يرفع شعار لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وقد ضرب لنا أسلافنا أمثلة، أحببت أن أوصفكم على مثالين حتى نزجر أنفسنا، وأتكلم عن نفسي وعنكم، وحتى لعل في مثل هذه الأمثلة أن نربي أنفسنا وأن نأخذها بقوة إلى حضيرة الحق، ولا تشمس يكون لها نصيب في الجدال عن الباطل. فأسند الخطيب في الفقيه المتفقه ومن طريقه ابن الجوزي في كتابه تعظيم الفتية أن الحسن إلى الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد اللؤلؤي، وكان التلميذ الرابع لأبي حنيفة، يسبقه ثلاثة أبو يوسف ومحمد وزفر، فهذا من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة. قال إن الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى أي استأجر مناديا، فنادى إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. استأجر رجل دلال يسير في الطرقات ينادي من استفتى فلان في يوم كذا وكذا في مسألة كذا وكذا فالشيخ أخطأ فليراجعه. قال الإمام ابن الجوزي بعد أن أسد هذه القصة، قال وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا في قرية بينه وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ، أي الشيخ علم أنه أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ. مشى الشيخ إلى السائل إلى قرية بعيدة أربعة فراسخ فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال ما في قوة أمشي أربعة فراسخ. هذا حاله رضوان الله تعالى عليه. وهنالك مسألة أبلغ من هذه المسألة وفيها بيان كيف أن الواجب على طالب العلم بل على العالم أن يأخذ بزمام نفسه بالحق. فذكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن في الجزء الأول صفحة 182 و183 أن محمد ابن القاسم العثماني أخبره قال وصلت الفسطاط مرة أي مصر، فجلست في مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. إن النبي الشيخ أبو الفضل الجوهري قال في أول مجلس وصل إليه هذا التلميذ إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وظاهر منهن وآلى. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزلة حتى بلغت معه في جماعة إلى منزله، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. فقال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. قال: فقاموا وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن. الله قال عن الظهار منكرا من القول وزورا، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، فإن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي. هذا حال الشيخ بعد تلميذ، وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. نفوس تستحق أن تحمل الخير وأن تكون شارة عليه، نفوس كبيرة عظيمة، الحق أكبر منها تنصاع إليه. قال: ثم انقلبت وذكرت إلى مجلسه في اليوم التالي، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي، وحدقت الأبصار نحوي، وتبادر الناس إلي يرفعوني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر. الشيخ الأستاذ قال: حتى بلغت المنبر وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا فلا عرقت. وأقبل الشيخ على الخلق فقال: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني هذا إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق. من أخطأ أمام الناس فليرجع إلى الصواب أمام الناس. فمن سمع ممن حضر فلا يعول عليه، لا يعول على ما قلت، ومن غاب فليبلغه من حضر. فجزاه الله خيرا وجعل يحفل بالدعاء والقوم يؤمنون. أخذ الشيخ يدعو لمن أرشده والقوم يؤمنون. قال ابن العربي معلقا: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته بغريب مجهول العين لا يعرف من ولا إلى أين، فاقتدوا به ترشدوا. رحم الله من العربي، ما أحوجنا إلى كلامه. متى تبرهن عند الإنسان خطأ وقع فيه فيجب عليه الرجوع. اليوم الخطأ مسجل في عشرات الأشرطة، مكتوب بالأيدي، سمعه مئات الطلبة، يراجع فيه رجل فيقول كذبوا علي. فيا لله من قلة الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله من سوء أهل هذا الزمن. وإن لله وإن إليه راجعون، ولا قوة إلا بالله. فالواجب على الإنسان ماذا يضير لو أنك أخطأت؟ من أصلا عنده تصور أنك معصوم حتى لا يسجل عليك الخطأ؟ ما تتبرهن لك خطأ؟ قلت أتوب إلى الله أستغفره. واحد يقول خطأ فتأتيه فتوى فيقال له هذه فتوى ما رأيك فيها، فيقول من هنا من بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى وآخر دعوانا الحمد رب العالمين، هذا خطأ، من هنا إلى هنا خطأ، هذه طامة مصيبة. النفوس فوق الحق، النفوس تنفر عن الحق، وهذا يدل على ركاك الدين وقلة التعلق باليوم الآخر. والطالب العلمي إن لم يؤثر فيه علمه وانصاع للحق لما يظهر خطأه أو لما يوقفه عليه من هم أكثر منه عددا وأعمق علما، فعلى الأقل يجب أن يتهم رأيه، يجب عليه أن يتهم رأيه وأن ينصاع للحق. وأما أن تقع النفرة، ورحم الله من قال العلم نقطة كفرها الجاهلون، لو أن كل إنسان يعرف قدره والله لا نرى الذي نرى ولا نقع فيما نقع. وكل أسباب صرف الوقت والجهد في هذا الزمان والمناظرات والمباحثات والمماحكات والمشاتمات والمهاترات كلها حبنا وكلها حب رئاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مكمل.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. المراد ثلاث حسنات،
أي يأخذ في كل مرة كفين، إذ الكف اسم جنس فيحتمل أنه يراد به الاثنين. ودل على ذلك رواية عند إسحاق بن راهوي فيها أفيض على رأسي ثلاث أكف وأشار وبسط يديه، ثلاثة أكف وبسط يديه. فالأكف المراد بها إيش؟ الكفين. الأكف المراد ثلاثة أكف، الأكف اسم جنس يشمل الكفين معه، فكان يأخذ ثلاث حسنات ولا يبعد الثلاث حسنات. كان يبدأ كما ورد معنا في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ بإيش؟ باليمين، فلا يبعد أن تكون حفلة لليمين وحفلة منتصف الرأس وحفلة للشمال، لا يبعد هذا والله أعلم. نعم.
قال: المراد ثلاث حسنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعا. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهو متفق عليه.
ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه على حديث جبير بن مطعم وعلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. وكان السياق يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديا دائما له، أن يأخذ ثلاثة أكف على رأسه ويفيض الماء على رأسه. لأن الغسل كما تبرهن معنا فيما مضى يبدأ الإنسان بالوضوء، وبعد الوضوء يبدأ بغسل الرأس، فكان هذا الثلاثة أكف شيء ثابت أو شيء من هديه الدائم صلى الله عليه وسلم. لكن لو زاد إن احتاج فلا حرج، إن احتاج، لكن الاقتصاد في الماء هو السنة. وهذا الباب له صلة بالذي قبله، وتذكروا معي أن مسلما رحمه الله تعالى في صحيحه لم يبوب، وأن هذه التبويبات من صنيع، من صنيع من؟ صنيع النووي. والنووي الباب الذي معنا كما قلنا أو الذي قبله أخذه بالحرف من القاضي عياض، استفاد من القاضي عياض. نعم.
قال: وألحق بعض أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء.
بل ليش للحاق والقياس؟ في رواية عند الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم على سائر بدنه، يعني يأخذ أيضا ثلاثة ويفيضها على سائر بدنه، فهذا أمر منصوص، يعني يأخذ بيديه ويفيض على سائر بدنه، فغسل العضو ثلاثا لا حرج فيه، وهذا من باب عموم الوتر أو الوتر المحبوب عند الله عز وجل. نعم.
قال: وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى.
يعني هذا ليس من ليس هذا إيش يريد أن يقول؟ هذا ليس من القياس، إنما هذا بدلالة الأولى. هل يجوز القياس إعمال القياس في العبادات؟ هل يجوز إعمال القياس في العبادات؟ المشهور عند طلبة العلم أن القياس لا يجوز في العبادات، هذا صحيح، لكن الأمر يحتاج لتفصيل. بمعنى أن أصل العبادة لا تثبت في القياس، لأن المعنى في القياس والعلة ستدرك. الغالب على العبادات التكليف والتعليل فيها ضعيف، الغالب على العبادات التكليف والتعليل فيها ضعيف، ومدار القياس على التعليل. لكن لو أن هنالك عبادة ثابتة فتلمسنا معنى مضطردا من الشريعة فألحقنا به غير منصوص بمنصوص، وكانت العبادة ثابتة من أصل الشريعة، فهذا الأمر لا يهدر. فمعنى كلام الأصوليين أن القياس لا يجري في العبادات بمعنى أن أصل العبادة لا تثبت بالقياس، وهذا صحيح. فلو أن الناس اجتمعوا أو انفردوا بعقولهم ومكثوا مئات السنوات يفكرون ماذا يحب الله وكيف يتقرب إلى الله بالعبادة، فإنهم لا يحسنون ولم يستطيعوا أن يصلوا بعقولهم إلى الذي يحبه الله. يستطيعوا أن يصلوا بعقولهم أن الله حق، لكن لا يستطيعوا أن يصلوا بعقولهم ماذا يحب الله وكيف يعبد الله وما الشيء الذي يرضيه بالتفصيل، هذا أمر لا يقدر عليه. ولذا جاءت القاعدة أصل العبادات ليش؟ توقيف على هذا المعنى. وما معنى التوقيف؟ يعني بعقلي لا أعرف كيف ماذا يحب ربي، لا أعرف أن الله يحب في صلاة العشاء 4 ركعات وفي صلاة الفجر 2 ركعات. عقلي بيقول لما أقوم الفجر أصلي 4، وفي آخر النهار لما أكون متعب أصلي 2، هذا الذي يقوله عقلي. لكن عقلي هذا في الحش لا وزن له أمام النقد. وإذا كان يقول الشعبي إن جاءك الخبر فعلى العين برا، وإن حدثوك بالآراء ففي الحش، الرأي والعقل في الحش. أما إن جاء قال الله قال رسول الله فعلى العين برا. وكان رحمه الله تعالى من شدة اتباعه كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالإنسان كل ما كان على الأثر كان بعيد عن العقل والرأي، بعيد عن الخطأ، مظنة الخطأ، وبقي يدور في دارة فيها عصمة. نعم.
قال ولا نعلم فإذا استحب فيه الثلاث في الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرض به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك. وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل، والله أعلم.
الماوردي صاحب الحاوي الكبير، وإطلاق لفظ أقضى القضاء عليه فيه مجاوزة، والأفضل ألا تكون. وكان النووي رحمه الله تعالى ينتبه لهذا، فكان يقول من قال عني محيي الدين لا أجعله في حل. لقب النووي محيي الدين، وكان يغضب من هذا. فهذه الألفاظ أقضى القضاء، محيي الدين، ناصر الدين، شرف الدين، زكي الدين، هذه الألفاظ فيها مبالغة، وهذه في حيث المعنى والمآل تعود إلى الله، محيي الدين الله عز وجل. الإنسان قاضي، أما أقضى القضاء هذا لا يوجد من البشر. كتابه الحاوي الكبير، من يعرفه لي؟ من يعرف كتاب الحاوي الكبير؟ هل هو مطبوع أم لا؟ مطبوع ولا غير مطبوع؟ طبل السفيان، وأحسن طبعتين طبعة دار الفكر. من يعرف لي الكتاب؟ شرح إيش؟ مختصر المزني. ومن أراد توجيه الأقوال والحجج العقلية لنصرة قول على قول والنظر في أشباه المسائل ونظائرها فلينظر في الحاوي الكبير، كتاب من قرأ لصاحبه يعلم أن صاحبه يعني صاحب عقل متين. ومهم كتاب الحاوي الكبير في توجيه الأقوال والتفريع ونصرة القول بالشبيه والنظير وما شابه. تذكرون قصة تأليفه؟ ما أطلقه إلا هو في النزل، أبى أن ينسخه أحد عنه، فقال إن رأيتموني قبضت يدي فلا فاغسلوا الكتاب من بعدي. فما أجاز لأحد أن ينقل منه ولا أن ينسخه عنه إلا بعد أن مات رحمه الله. فقوله لا يستحب التكرار في الغسل هذا حكم شرعي يحتاج لدليل خاص، قام الدليل على خلافه في الرأس ومن باب أولى في سائر أعضاء البدن والله أعلم. قال وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل واجب من الاغتسال، وقلنا نحن أنه ذكر عن الشافعي لا حد لأقله ولا لأكثره. وفي هذا الحديث إخواني دلالة على أن أفعال النبي حجة، وأن الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم يرجعون إلى أقواله فإنهم يرجعون إلى أفعاله وإلى حالاته. فجابر لما تكلم عن حسن بن محمد ذكره حال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا يفعل، فإذا الأصل في فعله أنه حجة، والأصل في فعله أنه إيش مندوب سنة. الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة ما لم يأتي دليل يخرجه إلى الوجوب أو يدلل على أن هذا العمل خاص به. القاعدة فعله سنة صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل الذي سنة النبي من رحمته بنا لم يداوم عليه أحيانا وتركه أحيانا، فكما أن الفعل سنة الترك سنة فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولذا كان الإقرار مشروع. أتدرون لما الإقرار مشروع؟ لأنه ترك، ترك النبي الكلام سكت، فالترك عمل. فالترك فالإقرار حجة لأن الترك فعل، ترك الكلام ترك القول ترك القول دلالة على حجية، والإقرار لا يكون إلا مباح، الإقرار لا يكون إلا مباح. أن يرى النبي أناسا يقولون أو يعملون ويسكت هذا فقط فيه الإباحة، أما فعله وتركه يحتمل السنية فهو سنة أصلا، والترك يحتمل السنية أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مخافة أن يفرض على الناس أو مخافة أن يظنه بعض الناس أمرا واجبا، هذا أمر يختلف عن الذي قبله، فهذا الترك سنة. يعني هذه صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء أن أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ في الفجر يوم الجمعة سورة سجدة. قال القرافي في الفروق نقلا عن شيخه الزكي المنذري صاحب تقريب الترهيب قال وأما اليوم فيستحب للإمام في بعض المرات ألا يقرأ السجدة الركعة الأولى، لأن أهل مصر ظنوا أنه أن الواجبة في فجر الجمعة ثلاث سجدات، إذا الإمام ما سجد ثلاث سجدات فجر الجمعة تكون الصلاة باطلة. فلكي يزال هذا الظن فيستحب للإمام أن يترك قراءة السجدة في بعض الأحيان في صلاة إيش الفجر. أنت إن فعلت فعلا ووضبت عليه وكنت مقتدا به أمام العامة ويعلمون من مواظبتك على السنة أن هذا العمل قد يصل إلى الفريضة، فمن المستحب في حقك أن لا تفعله أحيانا. وكذلك ترتب على فعل السنة فتنة عظيمة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، فالنبي ترك لسبب. هذه مسائل ينبغي أن يلاحظ فيها طالب العلم الجانب التربوي عند المتعلمين، هي المسألة مثل مسائل. فالنبي بعث مزكيا معلما، ينبغي المعلم أن يراعي حال المتعلمين وأن يراقب أفهامهم وأن يتحسس ماذا قد ينبني على العمل الذي يقوم به وهكذا. خلاصة أن في هذا الحديث دلالة على الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن فعله حجة، وكما قلنا أن تركه حجة. وفي هذا الحديث أيضا الرد على الموسوسة الذي توسوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حفنات كان يكفيه، والماء القليل الصاع كان يكفيه كما مر معنا في الباب الذي قبله. وأن التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه مساواة بينه وبين سائر الناس. نعم.
أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر ثم قال مسلم بعد هذا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر. هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه، وهي مصرحة بغزارة علم مسلم رحمه الله تعالى ودقيق نظره، وهي أن هشيم رحمه الله تعالى مدلس، وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا أثبت سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص الذي عنعن عنه.
هذا مذهب الإمام مسلم أن المدلس إذا عنعن فلا يقبل حديثه إلا إن صرح بالتحديث، وهذا مذهب الجماهير أيضا. ولا يشترط مسلم ثبوت اللقيا بين تلميذ والشيخ لأنه ثقة ولا يعرف بالتدليس، وهو صادق مع وجود المعاصرة خلافا لشيخه البخاري. وقد استقرت الكلمة واستقر الأمر واتخذت الكلمة على مذهب مسلم. جميع المخرجين ما بعد الخلاف الذي وقع بين البخاري ومسلم استقر على مذهب الإمام مسلم. لا نعرف مخرجا واحدا من الأقدمين يخرج الحديث على مذهب الإمام البخاري. استقرت الكلمة على مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مع القول وقد نبهت على هذا في الدروس الأول لما تكلمت على منهج الإمام مسلم أن مذهب البخاري هذا أول من قول البخاري إياه قاضي عياض، ولا نعرفه عن البخاري تنصيصا. ولو أننا صبرناه وطبقناه على صحيحه لما وجدناه وافيا على صحيحه فضلا عن خارجه. ولذا هذه المسألة في الحقيقة مسألة تحتاج إلى نوع عناية زائدة، أعني تحرير مذهب البخاري، ولا سيما أن الإمام الترمذي سأل شيخه البخاري عن أحاديث كثيرة فكان يصححها ولم يتحقق الشرط، ولم يتحقق الشرط. والمدقق في التاريخ الكبير يجد ثلاثة أنواع من العبارات يستخدمها مسلم بين المترجم وشيوخه، بين المترجم وشيوخه في التاريخ الكبير، بين الذي ترجمه الراوي والشيوخ الذين هو عنه، فيقول تارة عن فلان، وتارة سمع فلانا، وتارة منقطع عن فلان. وهذا له فائدة، هذا فيه فائدة، وهذه الإشارة مهمة أيضا ما أجل الترمذي. وهذا ما جعل بعضهم يقول إن شرط البخاري في السماع هو شرط الصحيح وليس شرطا في أصل الصحة، الله أعلم. نسمع.
قال تبين مسلم أنه ثبت سماعه من جهة أخرى وهي رواية ابن سالم، فإنه قال فيها أخبرنا أبو بشر، وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقة.
إذن مسلم لما يورد رواية للمدلس فيها عنعنة من منهجه في صحيحه أن يأتي بالتصريح أو أن يؤخر هذه العنعنة، لا سيما إن كان هذا المدلس يكثر من التدليس ولا سيما عن الضعفاء، كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه لما ذكر أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي الشهير بالتدليس أخر روايته، لم يأتي بروايته تصريح لكن ذكرها في أين؟ في الشواهد، فلا يذكرها في الأصول، والله أعلم. نعم، وتكلمنا على هذا المثال في اللطائف الإسناد، لما تكلمنا على اللطائف ذكرنا مفاد كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم.
قال واسم أبو بشر، واسم أبي بشر جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي سفيان هذا طلحة بن نافع، وقد تقدم بيانه والله أعلم.
نأتي إلى أسانيد الباب الذي يليه على وجه العجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
ثم تفيضين
عليك الماء فتطهرين وفتطهرين
فتطهرين. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هات خالد، هات حاول سميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني قلنا من منهج مسلم في شيوخه تارة ينسبهم إلى أجدادهم وتارة يكنيهم وتارة إلى قبائلهم. ننظر هنا. نعم، أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف الثقة الحافظ. الثاني ما اسمه؟ أبيه عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي أبو عثمان نزيل الرصة ثقة حافظ، له وهم قليل حتى قالوا وهم في حديث واحد. الثالث ابن راهويه الإمام المصنف المشهور. الرابع ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، أصله من عدن اليمن نزيل مكة، التقى به مسلم لما ذهب إلى مكة حاجا. قال كلهم عن ابن عيينة. ابن عيينة معروف ليس كذلك؟ ما اسمه؟ سفيان، وهو أيضا مكي وأصله كوفي، وكنيته أبو محمد. قال إسحاق أخبرنا سفيان. طبعا إسحاق هذا من؟ شيخه. لماذا هذا التطويل؟ ماذا استفدنا من هذه الكلمة؟ هات يا خالد. نعم، هو انفرد عن غيرهم، عن غير مشايخه بقوله أخبرنا، هذا واحد. اثنين، هو لم يقل ابن عيينة، إسحاق لم يقل ابن عيينة وإنما قال أخبرنا سفيان. هذا من دقة مسلم متناهية. لو لم يقل هذا لتقول على شيخه، لقول إسحاق أنه قال ابن عيينة وهو لم يقل ابن عيينة وإنما قال سفيان. ولا سيما أن هذا الحديث رواه عن أيوب بن موسى أيضا سفيان الآخر، وهو سفيان بن سعيد الثوري. فاستفدنا من التصريح بأنه ابن عيينة. أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن القاص أبو موسى المكي الأموي، سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني ثقة، تغير قبل موته بسنتين، وهو سعيد بن كيسان. وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة هو أبو رافع المدني. فالإسناد نصف رواته مكيون ونصف الثاني مدنيون، هذا من لطائفه أن النصف الأول من أهل مكة والنصف الثاني من أهل المدينة. نعم، الملاحظ إخواني على البخاري ومسلم في الباب، إن وجدوا أسانيد مدنية صدروا بها الباب دائما. إن وجدوا بدا العلم من الأمور المهمة في العلم أن تعرف أمصار العلم وحركة العلمية في كل بلد. الإمام أحمد كيف رتب مسنده بعد 10 المبشرين بالجنة؟ على البلدان. البخاري ومسلم يصدرون الباب دائما بالأسانيد المدنية إن وجدوا، وهذا واضح جدا عند البخاري، هذا أمر واضح جدا عند البخاري. فلذا من بديع مؤلفات الإمام الذهبي الأمصار ذوات الآثار، أعطاك حركة موجزة لكل بلدة الحركة العلمية لها. هذا يعينك أنك تعرف الجزئيات تربط الكليات بقواعد كلية. وعلم الطبقات قائم على إيش؟ قائم على زمن وعلى مكان. طبقات تقسم على أمكنة وهكذا. نعم، الأستاذ الذي يليه
قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
إذن الثوري في هذا الحديث تابع ابن عيينة في الرواية عن أيوب بن موسى والإسناد يلتقي في أيوب بن موسى. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد سماه ابن حبان وغيره عبد الحميد ولكن اشتهر باسم عبد فهو ثقة حافظ له مسند ضائع حفظ منتخب منه طبع منتخب من مسنده الكبير وله تفسير أيضا ضائع له تفسير مسند يعز إليه كثيرا السيوط في الدر در المنثور وكان لمسلم له به صلة وكان بي أنه كان لمسلم كان لعبد بن حميد ولد له كان صديقا لمسلم وقد نصرت بنسخة خطية للإمام مسلم أنه كان يكتب في بيت عبد بن حميد كان يكتب في بيت عبد بن حميد قد ظهر أن له بهذه الشيخ بهذا الشيخ خاصية بسبب هذا الولد فهذه فطنة للطالب لما يأخذ من الشيخ يعني يحسن أن يكون له وسيلة جيدة فيما ينفعه في الدنيا. أي نعم. قال من الرواة عن الثوري؟ من الرواة عن الثوري؟ عبد الرزاق يزيد بن هارون كلاهما قال أخبرني عمرو قال حدثنا عبد قال أخبرنا يزيد بن هارون ابن زغال السلمي مولاهم ثقة متقن من عابد وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير رمية فلما أصابه العمى تغير. رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه قبل ولا بعد؟ قبل بعد التغير وهو راوي مصنف لكن الآخر مصنف في قبل تغيره ولذا نخبر من أعلى رواية الدبري عن عبد الرزاق في إطلاق. نأتي بالسند الذي بعده.
قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة.
وهذا إخواني في إشارة على دقة مسلم كما قلنا فقد ذكر الأسانيد إلى أيوب بن موسى فبدأ بابن عيينة ثم بالثوري ثم برواية روح بن القاسم أبو غياث البصري وهو ثقة حاطب ومايز بين ألفاظهم بين رواية ابن عيينة عن رواية الثوري لماذا اتفقت ماذا اختلفت رواية روح بن القاسم عن رواية من سبقه وفي هذا إشارة كما قلنا وهي ميزة لمسلم في صحيحه أنه يدقق على الألفاظ. لماذا قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع؟ لماذا لم يقل يزيد بن زريع كما قلنا أكثر من مرة؟ هذا إيش؟ هذا من كيس مسلم فهو قال ابن زريع منه حتى لا يتقول على شيخه. أحمد الدارمي أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي ثقة حافظ وفي نسخة ابن خير الإشبيلي قال وحدثنيه أحمد بن سعيد نسخة ابن خير الإشبيلي التي نقلها من خط مسلم وحدثنيه أحمد بن سعيد خلاف المطلوب. زكريا بن عدي بن الصلت أبو التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد ثقة جليل يحفظ. الإسناد الأخير
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
في كثير من الجوانب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستدرك على كبار الصحابة. ففي صحيح مسلم في كتاب الصوم فيما سيأتي كان يقص ويقول في قصصه: من أصبح جنبا فلا صوم له. فقال سبحان الله ما أدرى هذا الموضوع، كان النبي يصبح جنبا فهو صار. ولذا ألف الإمام الزركشي كتابا بديعا وهو مطبوع وحققه سعيد الأفغاني رحمه الله، والذي يقرأ مقدمة سعيد الأفغاني على الكتاب يعلم أن الله رزق في هذا الزمان أناسا همما خاصة. حصل نسخة الإجابة بخط الزركشي، والزركشي كان ربيع الخط. فكان يقول الشيخ الإمام وإمام في اللغة في الحقيقة سعيد الأفغاني، كان يقول: كنت أسهر الليل بتمامها حتى أفك كلمة واحدة من المخطوط، كل الليل على كلمة، حتى طبع لنا كتاب يباع في السوق بدينارين أو في الدنانير. أي نعم، الله أعلم كم أخذ من المحقق ومن المؤلف. سماه زركشي الإجابة لإيراد ما أوردته عائشة على الصحابة، استدراكات عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة. ومن الاستطراد أن سعيد الأفغاني ممن كان معجبا جدا بشخصية عائشة، ولم يدرس أحد ولا أظن أن أحدا يقدر على تحليل شخصية عائشة كما فعل سعيد الأفغاني، وألف فيها كتبا، ومن أجود ما كتب عائشة والسياسة. كتب كتابا بديعا عن عائشة سماه عائشة والسياسة، وحق لأولادها وأبنائها أن يعجبون بها كيف وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة عنده على سائر أزواجه رضي الله تعالى عنها، وحشرنا الله وإياها وما حرمنا رؤيتها في الجنة إن شاء الله. الأسانيد مضت، الإسناد الأخير سبق الكلام عليه، ابن علي إسماعيل صرح به يحيى وهو ابن إبراهيم، وفي إشارة لجواز أن ينسب الواحد لأمه. أبو الزبير محمد بن مسلم المكي ابن تادرس المدلس الشهير لم يصرح هنا بالتحديد، تأخر هذه الرواية الإمام مسلم فأوردها على سبيل الشواهد. وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا كيف تعامل روايته؟ هذا يعامل على أنه صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. صحابي من حيث الرؤية يقال عنه صحابي، وتابعي من حيث الرواية، وهو مجمع على ثقتي. أيوب هذا ابن أبي تميم السختياني، أيوب بن كيسان المشهير بن أبي تميم، وهو بصري كنيته أبو بكر، ثقة ثبت من كبار الفقهاء والعباد. نأتي إن شاء الله في الدرس القادم على شرح ألفاظ هذا الباب وأحكامه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة وأعتذر عن يعني عما لا أستطيع الإجابة عليه، وأنا أحتفظ بجميع الأسئلة وسأعيد إن شاء الله بعد إتمام كتاب الورقات درس السؤال والجواب. بعض الإخوة يقول: بعض الناس يكتبون على مصحف الفاتحة على روح فلان المتوفى وكذلك الكتب الدينية، هذا أمر بدعة ما أنزل به السلطان. وقد ذكرت بمقولة للحافظ ابن حجر في الفتح، قال: أخشى أن من بنى مسجدا وسماه باسمه أو كتب اسمه عليه أن يكون أجره ذكره الحسن في الدنيا. هذا كلام جيد للحافظ بن حجر. فالأصل في الإنسان إن خاف على عمله أن يستره وأن يكتمه. أراد شخص صرف 10 دنانير أردني قطعة واحدة بـ10 متفرقات في نفس العملة، فأخذ 5 في اليوم والخمس الباقي في يوم آخر، ما الحكم في ذلك؟ الذهب بالذهب يدا بيد وهاء وهاء، هات وخذ. فلا يجوز الصرف أن أخذ شيئا اليوم وأن أخذ شيئا غدا. في قصة ابن عربي التي ذكرتها أخذ الشيخ يدعو والناس يؤمنون، ألا يعتبر هذا من البدعة؟ لا، أنا دعوت في آخر هذا المجلس أنتم قلتم آمين. فالتداعي للدعاء والصلاة هذا البدعة، لكن لو أن رجلا جلس فدرس فحضر قلبه فدعا فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هل هذا القول صحيح من السنة ترك السنة حتى لا يعتقد وجوبها؟ بس هذا يحتاج لقيود. من السنة ترك السنة ليس دائما، وعند من إن رآك اعتقد أنها واجب، أما إذا استطعت أن تترك وأن تعلم فحسن. والترك من باب ما قلناه سابقا أن الفعل من جهة التأسي أبلغ من القول، الفعل من جهة التأسي أبلغ من القول. فاترك السنة في الظاهر، اترك السنة في الملأ، ولكن احرص على السنة في الخلوة. ما حكم إنسان ورث مبلغا من والدته وراد أن يعق عنها ولم يعق عن نفسه؟ إن لم يعق عنك لا داعي لأن تعق عن غيرك. واجب من الناس اليوم يبر آباءهم بعد الوفاة بالذب بالعقيقة والأضحية وما شابه، وهذا خطأ. إن أردت أن تبر أمك فمكنها من أن تعق عن نفسها في حياتها. فقد صحح شيخنا رحمه الله في الصحيح الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، عق عن نفسه بعد النبوة. فلا حرج أن يعق الرجل عن نفسه، فهذا دلالة على فقط على السنية وليس على الوجوب. هل قلت بارك الله فيكم أنه يجوز للرجل أن يزجر من هو أعلى منه نسبا وقدرا إذا وجد منه ما يستحق زجره؟ هل يجوز للمرأة أن تزجر زوجها إن وجدت منه ما يستحق ذلك بأن تعرف قدرها وأن تعرف قدره، تنصحه تذكره كما يفعل الابن مع أبيه مثلا له عليه ولاية، فإن نهاه فعليه أن يتلطف، فعليه أن يعرف قدره. ولا يجوز الزجر بمعنى هنا لوجود الحق بمعنى التحقير وما شابه. فهنالك فرق بين النسب وبين حق الزوجية أو حق الأبوة أو ما شابه. هل المداومة على أذكار الصباح والمساء فقط فيه حفظ من السحر والأذى؟ لا يلزم، لكن من مظنة ذكر الله أو من مظنة ذكر الله أن يكون الشيطان بعيدا عن الإنسان. ولذا قال الله عز وجل فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومتى يكون الشيطان قرينا للإنسان؟ لما يضعف، فكيف لما يترك؟ والإنسان لما يدخل بيته يقول بسم الله، حرمنا المبيت، لما يضع الطعام حرمنا العشاء، إن قال بسم الله، وإن لم يقل قال عشاء قال المبيت. فمن بركات ذكر الله ابتعاد البعد عن الأذى عن أذى الشيطان وعن مسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين وسحر، فقد يقع السحر ابتلاء. هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل دائما على الإقرار؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن شيء وهو ينتظر الوحي في تلك المدة، فإن سكت فسكوته في هذه المدة لا يدل على الإقرار، مثل سكوته صلى الله عليه وسلم عن عمر وابن عمر لما كانا يقسمان بأن ابن صياد هو الدجال، فالنبي سكت كان يسكت، هذا لا يدل على الإقرار. هل الأذكار مخلوقة أم لا؟ ما معنى الأذكار؟ نطقك بها؟ نعم، نطقك بالكلام، هذا أن تقول سبحان الله على خلقه وربا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، صوتك هذا مخلوق. لكن هل نقول أن كلام الله عز وجل مخلوق؟ لا، لأن كلام الله صفة لله، فكلام الله صفة فعل وصفة ذات، من جهة صفة فعل ومن جهة صفة ذات. وقولنا سبحان الله عدد خلقه ثم قولنا ومداد كلماته فيه دلالة على أن كلام الله ليس بمخلوق. عدد خلقه ثم قلت ومداد كلماته، إذن مداد الكلمات غير عدد الخلق، أليس كذلك؟ فدل الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، كقولنا في أذكار الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، في هذا الحديث أيضا دلالة على أن كلام الله ليس المخلوق، لأنك تتعوذ من شر كل ما خلق بما؟ كلمات الله، من كلمات الله ليست مما خلق، فكلام الله صوت وحرف، والنبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وحرف على معتقد أهل السنة والجماعة. فالقرآن الكريم صفة من صفات الله تعالى، فهو ليس مخلوق هذه الحيثية. أخت تقول يعني وترجو أن يكون رجاء شديد من إجابة على هذا السؤال، فتاة ترغب بالزواج من شاب متدين وطالب علم، ماذا تفعل؟ هذا ما يحتاج للإجابة، الإجابة لا يوجد إجابة محصورة، لا يوجد إجابة محصورة. فمن تعرف على الصالحات وغشي مجالس العلم وأهل العلم فإن لهذا بركة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمه إلا الله، لا يعلمها إلا الله في الدنيا والآخرة. هذه الأمور تحتاج إلى توكل، ويحتاج أن الإنسان يوطن نفسه على الخير. ولا مانع عندي من أن يعرض وليها ابنته على من يراه من الصالحين من الشباب، هذا أمر لا يعيبها، والعاقل من يفعل ذلك، وهذه سنة الصحابة. نحن لا نقول كما فعل عمر، عرض ابنته حفصة على رسول الله على أبي بكر وعثمان قبل، ولم يكن يخطر في خلده أن النبي سيتزوج ابنته، وعمر وأبو بكر متقاربان في السن. لا نقول الآن اعرض ابنتك على من هو مثلك في السن، اعرض ابنتك على شاب ترى صالح النزل. وكم من شاب هو بحاجة إلى زواج لكن لا يقدر عليه. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر مع القدرة على إظهار شرائع الدين؟ السفر العرب جائز، أما أن تعيش هناك وأن تصبح سنفي بلاد وأن تتطبع بطباعهم وأن يكون لك أولاد وبنات فهذا لا يجوز. تشبيك بين أصبعين بين أصابع مكروه في المسجد قبل الصلاة وفي الطريق إلى المسجد، ما بعد الصلاة فيه ساعة، والحمد لله بهذا يعمل بجميع الأدلة. هل القيام من الجلوس يجب علينا أن نقوم على الأيدي والنزول إلى السجود؟ لما ننزل نسجد بين الركبتين مسألة فيها خلاف شديد، فمذهب الشافعية والحنابلة النزول على الركبتين، مذهب المالكية والحنفية النزول على اليدين، والذي أراه راجحا مذهب المالكية والحنفية. والأدلة كثيرة لكني أقتصر على شيء واحد وأختم به. تخيلوا لو أن الأرض التي الآن نسجد عليها فيها حصى، كيف سنسجد؟ يستطيع أحد أن يسجد على ركبتين؟ لو الأرض التي نحن الآن نصلي عليها فيها حصى ما يستطيع أحد أن ينزل على ركبتين. وهذه هي أرض المسجد التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتين. زعم ابن القيم من عشرة أوجه في الزاد أن هذا الحديث فيه قلب، والصواب أنه لا قلب فيه، فالبعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فزال القلب بالكلية، بل يضع يديه قبل ركبتيه. الحديث صحيح واضح جلي، فمن السنة النزول على يديه، والله أعلم، هذا أقرب إلى السنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.